أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. في تضاعيف الحديث في المسألة الآتية التي نسأل الله أن يوفقنا لبيانها، يكون الحديث عن الدين والوفاء به، وفيما تصفحت عجالة عن هذا الموضوع لم أجد من فصل الحديث فيه، ويبدو أن الحديث يرتبط بصورة أو بأخرى بكتاب الضمان وأيضا كتاب الحوالة. أولا، الدين عقد بين الدائن والمدين، والوفاء بالدين بالرغم من أنه إيقاع وليس عقدا، ولكنه من توابع العقد. يعني بالتالي بعدما واحد يقترض بعدين يفي بقرضه، أليس كذلك؟ فإذا هذا وفاء يرتبط بنفس الدين. ومن هنا فإن الوفاء كما أصل الدين يجب أن يخضع للأعراف حسب العرف، لأن العرف بالتالي هو المرجع في المعاملات. والسبب في ذلك أن المتعاملين يعتمدان على العرف في معاملتهما، وكأن العرف يكون بمثابة الشرط الضمني للمعاملة. فمن باع أو اشترى ولم يحدد ميزانا الذي يوزن به الشيء، ولم يحدد طريقة مثلا تسليم والتسلم، ولم يحدد نوع النقد، ولم يحدد إلا لم يحدد شيء، فمعنى ذلك أنه اعتمد على العرف إلا إذا يحدد تحديد معين. الدين كذلك، سواء نفس الدين أو ما يتبع نفس الدين من توابعه وهو الوفاء بالدين. فمن هنا الوفاء للدين كيف يخضع العرف؟ أنا واحد أطلب مليون، هذا المليون كيف يعطيني إياه؟ متى وكيف وبأي أسلوب؟ هذا السؤال، هذا يخضع للعرف. أولا يجيب باب بيتي، لو أنا أروح باب بيته، هذا السؤال. يعطيني شيك، لو يعطيني نقد يعني نض، هاي سؤال ثاني. يعطيني بالليل أو بالنهار، هاي سؤال. كل هذه الأسئلة العرف يجاوب عليها. يعني فد واحد نص الليل ساعة بالثنتين يجي يدق الباب، قال أنا أعطيك ديني دينك، يقول عمي الدين يعطى في النهار وليس في الليل ولا في الوقت هذا. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله.
ليش لماذا لا نقيد هذا العرف بالعرف القديم؟ إذا أطلقناه راح ينسينا
الحقيقة. لا، العرف العرف مرجع فيما أرجع الشرع إليه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف المعروف بين الناس والمنكر طبعا نقيده بالشارع، بس في الحالات اللي عقود تابعة للقصود. لماذا؟ لأن الشرع الكريم قد بيّن، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، تراضي أنتم تتراضون. فالحديث حول التراضي يعني حديث حول القصد. نحن نقول حينما يتعامل المتعاملان في قضية من القضايا، إما أن يبينوا التفاصيل وإما أن يعتمدوا على العرف التفاصيل. إذا بينوا فبها ونعمت، إذا لم يبينوا واعتمدوا على عرف. وهكذا سيرة الناس، سيرة العقلاء، اعتماد على ما يجري فيما بينهم، لأنه ما يقدر كل واحد في كل قضية يكتب تفصيل العقد في البيع في الشراء في النكاح في كل العقود، ما يصير. فأكو شرع ناس عندهم أعراف يعتمدون عليها. إرجاعنا إلى العرف إنما هو بسبب أن قصد المتعاملين كان الاعتماد عليه، مما يسمى عندنا بالشروط الضمنية. كما قلنا أنه واحد يشتري بنقد البلد، يدفع بنقد البلد، بميزان البلد، بما جرى عليه العرف في ذلك البلد. لذلك الأعراف إذا اختلفت لكل عرفه. طيب احنا علينا الان بالدين. حينما واحد يستدين من شخص كيف يدفع له؟ الدفع كيف يكون؟ الدفع يعتمد على طبيعة العرف. مثلا اذا واحد العرف قال بانه اذا شخص يطلبك انت لازم تأدي دينك، مو تحول على غيرك إلا برضاه، هذا العرف راح نقبل به. أما نفس العرف قال لنا الأعراف الموجودة في العالم الآن أنه الدفع يكون بالكارت، كارت الائتماني. الآن في مدينة في الهند منعوا التداول النقود أبدا، كلها بالكروت. حتى واحد يشتري في كاس ماي يخلي كارت ماله و يمشي عبر الكروت. فإذا كان هذا دفع يعتبر عرفا. واحد يقول أنا ما أعرف كارت، جيب الفلوسي بيدي. قال عم هنا البلد فيه لصوص، فيه مشاكل، فلوس ما نقدر واحد يتداولها، لا أنا أقدر أجيب لك ولا أكتس تقدر تأخذ، هذا كارت أسهل. هذا عرف يحدده أنه هذا البلد فيه كارت كروت أو في دفع بالمال. شيكات ماكو الآن فود واحد يشيل نقد مثلا بالمليون دولار، من يشيل مليون دولار وياه؟ إنما هذا شيك، الشيك يأخذه وذاك يستقبله. إذا الصاحب الدائن اللي يطلب رفض أخذ الشيك مش، والشيك أقسام، أكو شيك مضمون وشيك غير مضمون. بعض الأحيان في بعض المعاملات الشيك لازم يكون مضمون، يعني واحد يشتري بيت بالشيك المضمون، هذا حسب ما أعرفه في الأعراف اللي في البلاد هذه. فإذا دفع لشيك غير مضمون يقدر يقول ما أقبل. ليش؟ لأنه العرف يقول في المعاملات اللي فوق هالمبلغ معين يجب أن يكون الشيك شنو؟ مضمون. يعني البنك يوقع على أن هذا الشخص اللي دفع الشيك رصيده يكفي لمقدار الفلوس اللي يقول. وبعد الحوالة، بعض المناطق الحوالة طبيعية، الناس كل أعمالهم واحد يحل على الثاني. مثل الآن حالة على المصرف، فدائن الطالب ما يقدر يرفض الإحالة في هاي الحالة. ليش ما يقدر يرفض؟ لأن هذا طريقة طبيعية عرفية للدفع، لازم يقبل به. وأما إذا لم يكن هذا عرف يقدر يرفض، يقول أنا الحالة ما أقبلها. فإذن خلاصة القضية، حينما نحن في بعض الأحيان نختلف في الآن، يمكن تجينا مسائل ترتبط بهذه المسألة، حينما نختلف بأنه هل يجوز هذه الإحالة أو لا يجوز، هل يجب هذا يقبل أو ما يقبل، كل هذه الاختلافات انحلها بطريقة ما كان قصدهما منذ البداية. إذا عرفنا قصدهما فهو، وأما إذا لم نعرف فنحيله إلى العرف باعتبار أن قصدهما كان الاعتماد على العرف، بهذا الاعتبار مو باعتبار العرف هو إلى مشروعية خاصة.
تباني العقلاء.
أحسنتم، تباني العقلاء في هذا العرف، لأن العقلاء في كل مكان ليسوا بنفس الطريقة. يعني في الغرب الآن الدفع كل بالكار، بينما في بلادنا ماكو كروت. يعني واحد اللي يشتري فد بقال ما عنده جهاز حتى ياخذ فلوس من عندك، بس هناك في هاي المدينة الهندية اللي قلت قبل أسبوع منعوا تداول النقود، كل شيتهم اكو أجهزة، والأجهزة تاخذ وتعطي وتسجل. هذه مسألة تصوري، مسألة مهمة لبحوثنا في الضمان وكذلك في الحوالة. السيد يقول: الأقوى جواز الحوالة على البريء، البريء يجوز الحوالة عليه، ولا يكون داخلا في الضمان. بريء يعني أنا أحيل شخص إلى شخص آخر، وأعرف هذا الشخص يعطي، يعني مثلا ولد مديون أحال الدائن إلى والده أو الوالد أحال الدين إلى ولده وهو يعلم بأن الطرف الآخر يعطي، المحال وهو صاحب المال الحقيقي في مثل هذه الحالة يجوز له أن يرفض؟ نقول هذا يرجع للعرف. إذا كان العرف يقول يجوز، أو حسب تعبير الشيخ بناء العقلاء يقول يجوز يجوز، أما إذا العرف قال له ليش بيك الشكل أنت قضية تعقدها، هو ما عندي يقول على والدي بعد شكو مرة، يقول أنا صعب علي أروح والدي. ليه صعب عليك؟ مكانه بعيد. ليه صعب عليك؟ أخجل منه. لو قال لي ما أعطي أنا ما أقدر أناقشه. ليه صعب عليك؟ لأنه يخلي مني براسي. ليه صعب عليك؟ لأن هو يطلب من عندي شغل وأنا ما لدي شغل ذاك الشغل. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن المحال يرضى، أما إذا لا هو صعب عليه ولا مني ولا هم يحزنون، وثم يقول لا ما إلى حق، ما إلى حق مو من الناحية الشرعية، من ناحية أن هذا نوع من الوفاء. لذلك اليوم في الدوائر الحكومية أكو فد قسم مرتبطة بديون الناس، يعني فد واحد ما يقبل يأخذ الفلوس يسموه إجراء، يخلي الفلوس في الإجراء. يعني مثلا فد واحد ماخذ بيت استئجارا، فصار خلاف فيما بينهم، هذا الشخص المستأجر يخلي فلوس الإجارة عند منه؟ الدائرة الإجراء. هذا نوع من الدفع عند العرف، إذا هو ما يقبل خلي في الإجراء، إذا هو ما يقبل كذا. يعني هذني كله مرتبطة بأحكام الدفع. أحكام الدفع ينبغي أن تدرس هذا من جديد، باعتبار هاي الأحكام أيضا ضرورية، ولأن الناس يختلفون فيها. لأنه فد مرة أنا بطبيعتي ما أقدر أروح البنك أسحب فلوس من البنك، أقدر يقول أعطيني شيك، يقول لا تعطيني شيك أعطيني نقد. ليش أعطيني نقد؟ لأن العرف يقول يختلف، هذا عالم دين لازم تعطيه نقد، ما تودي يوقف بالصف على البنوك ويأخذ فلوس من البنك، كلامه مقبول. أو أحيل على فد واحد يمن عليه، أو هذا يحيل على فد مسيحي، على فد يهودي، على فد إرهابي، على فد كذا، بحيث أنه هذا ما يقبل. فهذا كل الأمور لازم تلاحظ في الدفع. الحوالة على البريء، بعضهم قال الحوالة على البريء ما يجوز. ليش؟ لأن حسب ما نعرف الحوالة أنه هذا الشخص يطلب منك، يعني المديون يطلب من شخص فيحيل الدائن إلى ذاك الشخص حتى يتصافه، لأنه يطلبه. نقول هذا نوع من الحوالة، والحوالة على البريء نوع آخر. آمنا وسلمنا. إذا قلنا بأن الحوالة العرفية ليست إلا بالحوالة على المديون، على من يطلبه المحيل، يقول هذا الشيء هم لسه مو حوالة، سموه باسم آخر. بس بالتالي يقول فلوسك روح خذ من أبويا، هو ما يطلب من أبو شيء بس أبوه يعطي، فهذا معاملة عرفية سمها ما شئت. صحيح. نعم. نعم. ما عندنا. نعم. أما بالنسبة، ولذلك الشيخ السيد الطباطبائي يقول ولا يكون داخلا في الضمان. بعضهم قالوا هذا داخل في الضمان. نحن لابد أن نفرق بين الضمان وبين الحوالة. وأنا مرات بيّنت خدمتكم أن الضمان يبدأ من الضامن. الضامن هو يقول أنا ضامن، يعني بداية حركة العقد من الضامن. الحوالة تبدأ من المحيل أو من المحال، يعني بين هذول أكو علاقة دين، واحد طالب من الثاني، وعادة من المحيل. المحيل يقول روح أخذ، يبدأ من هذا، روح أخذ من هذا. طبعا في مثل هذه الحالة كما سبق وأن بينا البريء يجب أن يرضى، كما أن المحال أيضا يجب أن يرضى. مسألة، يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة، المحيل والمحال والمحال عليه خيار الفسخ، يشترطون خيار الفسخ، يجوز ولو كان هذا العقد لازم، ولكن مع وجود شرط فهذا اللزوم يتحول إلى عقد متزلزل. احنا بينا فيما سبق وإن شاء الله بين لاحقا بأن الحوالة ليست قسما واحدا، وإنما أقسام كثيرة، منها ما هي لازم، منها ما هي جائز، ومنها ما هي تبديل ذمة بذمة، يعني براءة ذمة المحيل واشتغال ذمة المحال عليه، ومنها انضمام الذمة إلى ذمة كما في الضمان. فنحن يجب أن ندرس كل هذه الأقسام ونعمل بالحوالة حسب الوضع اللي أراد الشخص، وهذا عادة ضمن الأعراف اللي هم عندهم. السؤال يقول يجوز الدور في الحوالة. الدور في الحوالة يعني أنا حل عليه هو يحل علي، يفتر
الواحد على الآخر،
على الآخر ترامي اسمه، الدور يرجع، الدور يرجع، أنا أحيل عليه هو يحيل علي. والسبب شنو فائدته مثل الضمان؟ عم بحثنا هذا الشيء، الدور يعني المحال، واحد يطلبني يجي علي يقول أنا أطلبك كذا، أقول الروح أخذ من زيد، يروح على زيد، زيد يقول صحيح، هسه أنا أحيلك عليه هو رجع عليه بحوالة جديدة. هذا إذا به فائدة معينة مقبولة، أما إذا فد عقد عبثي فكل عقد عبثي هو الباطل. القرآن يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا كان باطلا بدون هدف ما يصير. أما قد يكون هو عنده هدف، شلون عنده هدف؟ هذا لما أحال عليه ذاك فلس، صار مفلس، صحيح دمت اشتغلت وقبل بس صار مثلس فرجعها على الأول، رجع الأول بحوالة جديدة، فهذا ممكن بعقل جديد لأسباب معينة. أما الترامي هذا الدور قليل يصير، أما الترامي ومعنى ذلك أنا أحيل شخص إلى هذا المصرف، المصرف ما عنده يحيل على مصرف آخر، المصرف الآخر يحيل على مصرف ثالث، هذا ما في إشكال، ورابع ويفتر. والآن أكو ديون، واحد يبيع الثاني في 10-15 يد تفتر في الديون.
والمحال عليه في الدور، مثلا المحال يقول إذا رضى المحال عليه، والمحال عليه يقول إذا رضى المحال عن
أكثر، صح صح. هذا هم يصير. المحال شخص واحد يروح على هذا يقول له إيه أنا أعطيك، بس أنا أحيلك على فلان، روح على فلان. طبعا هذا فيما إذا رضي المحال، المحال لازم يرضى في هاي الحالات، أما إذا ما رضى يمكن يفسخ الحوالة، وإذا فسخ الحوالة يرجع إلى المحيل مرة أخرى. يجوز الدور في الحوالة وكذا يجوز الترامي بعد بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه. كذلك المحال أو ما يسميه بالمحتال يمكن هو أيضا يتعدد، يعني مثلا أنا أطلب من زيد، أروح على زيد يدزني على عامر، زين أنا ما أروح أخذ من العامر، أخلي واحد آخر يروح يأخذ منه، يعني المحال صار اثنين. هذا ما في إشكال ما دامت المعاملة معاملة عرفية ولا تخالف نصا شرعيا ولا في مشكلة ضرر أو شيء، ما يخالف. مسألة: لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمته. الأجنبي يعني أنا زيد اللي يطلبني حولته على المصرف، راح على المصرف، المصرف صدفة ما عندهم فلوس اليوم، بس أكو واحد واقف هناك من رجال الخير قال أنا أدفع، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن هنا إحنا عندنا كلام يجوز بشرط لا يكون ضرر على هذا، ضرر معنوي أو مادي. الضرر المعنوي أنه هذا باشر ذاك يقعد في المجالس يقول أنا تبرعت أنا أعطيت، يصير كسرة لهذا المحال، فهذا ما يجوز. أو يكون ضرر مادي، هذا يقول لي أنا أعطيه بس تعال أخذ من باب المحال أو من مدينة فلانية. فدائما في الدفع إذا كان هناك ضرر على الدائن صار ضرر في الدفع سواء مادي أو معنوي، فبقانون لا ضرر ولا ضرار يدفع هذا الشيء. وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال، يجوز الجمع بين الضمان والحوالة. كيف؟ شخص يقول أنا، يقول له روح أخذ من المصرف، راح المصرف، مصرف ما عنده، بس أكو صديق أبو المصرف شنو قال؟ قال أنا أضمنه، إذا هذا قبل خلص الذمة تتحول من المحال عليه إلى الضامن، وهذا واضح. نعم. طبعا إذا كان اتفاق، أنا أكرر، إذا كان اتفاق فالتراضي حسب الشرع، أو ما يقال العقود تابعة للقصود، أو ما يقال العقد شريعة المتعاقدين. ضمن هذه الكلمات، والكلمة الأعظم هي كلمة القرآن الكريم، ما يراه طرفان. أما إذا كان مبناهم العرف، هم حينما تعاقدا ما تعاقدا على أساس توافقهما، وإنما على مبنى سنونة الناس، عرف الناس. إذا كان هكذا نحن نلزمهم بما التزم به. مسألة أخرى، لو أحال عليه فقبل وأدى، ثم طالب المحيل بما أدى فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه. قلنا الحوالة قد تكون على البريء، أليس كذلك؟ فهذا أحال وثم المحال راح وأخذ المال من المحال عليه، بس المحال عليه إجا هالنوب على منه؟ على المحيل، قال اعطيني أنا أعطيت عنك، وإخواني شد أطلبك. صار خلاف بين هذا كان يطلبه لو ما كان يطلبه، بل قول منه صاحب العروة يقول قول اللي يقول ما كان يطلبه، يعني باعتبار الطلب أو عدم الطلب الأصل عدمه، يعني الأصل عدم طلب المحال عليه من المحيل، الأصل عدمه.
نقلب هذا الحين، لماذا أنت قبلت أن تعطي؟ لماذا قبلت تعطي المحال عليه إلا أن كان في
زمن البريء؟ أحسن ممكن بريء، بريء هم يمكن، بس هناك كلمتان يجب أن نضيفهما. الكلمة الأولى، إذا قلنا الحوالة لا تكون على البريء أو كان هناك عرف لا تكون الحوالة على البريء، لا تكون الحوالة إلا على المديون. الآن هذا العرف وين موجود؟ في الشيك. أي بنك ما يعطي شيك إلا إذا الرصيد أكو موجود عند الشيك. فإذا أبو البنك قال أنا دفعت وإنت ما كان عندك رصيد، العرف ما يقبلهم من البنك، يقولون إنت ما تدفع إلا إذا كان عند رصيد، أليس كذلك؟ فهنا يكون الظاهر يغلب الأصل. كيف الظاهر يغلب الأصل؟ الظاهر سبق وأن بينا، الظاهر أصل الصحة مثلا ظاهر. فقهانا في باب القضاء كثير من الأحيان الظاهر غلبوا على الأصل، وسبق وأن بينا المثال اللي في رواية أنه لو تزوج شخص امرأة ثم اختلى بها وأسدل الستار، ثم يوم الثاني قال أنا ما باشرتها، كلامه مو مقبول لأن الظاهر هي المباشرة. في رواية أنه لا كذب باشرها، ليش؟ لأن هذا الظاهر. طبعا الأصل عدم، بس الظاهر يغلب الأصل. بعض الأحيان ما قبلوا، مثل هنا بعض الفقهاء، السيد واحد منهم يقول الظاهر ما يغلب الأصل، بعض المعلقين يقولون يغلب، يعني إذا كانت عرف يقضي بأنه لا حوالة على البريء. أنا ما أقول شرعا، عرفا ما حد يحيل، مثل هذه قصة البنك. زين، فالظاهر أنه لما أحاله كان يطلب شيء، فهنا. وأما إذا لم يكن العرف كذلك، أحسنتم، هو أقول إذا لم يكن العرف، وأنا أعتقد الظاهر يغلب الأصل حينما يكون ظهور قوي يعتمده العرف، مثل هاي قصة الرجل واختلى بامرأة وما كان هناك أي مانع فيما بينهما، يعني الظاهر قوي، بس بعض الأحيان في الظهور ضعيف منعت من الأصل أقوى. ولذلك الفقهاء في مكان قدم الظهور في مكان قدم الأصل، ويبدو لي الفرق أن الظهور في بعض الأحيان قوي إلى درجة يغلب الأصل، وبعض الأحيان الظهور ضعيف. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.